العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في شمول حديث لا ضرار للأحكام العدمية، وقد قلنا في الدرس السابق يمكن أن يضاف إلى الوجه الثاني للميرزا النائيني الذي أيده السيد الخوئي قدس سره هما الدال على عدم الشمول للأحكام العدمية. قلنا يمكن أن يضاف إلى هذا الواجب وجوها أخرى تدل على عدم الشمول، وقد ذكرنا وجها واحدا. الوجه الثاني للاستدلال على عدم شمول حديث لا ضرر للأحكام العدمية، وذلك كما مر مرارا أن حديث لا ضرر إنما مفاده نفي الحكم ولا يتكفل إثبات الحكم، ولسانه لسان نفي لا لسان إثبات، فهو قاصر عن إثبات الضمان على الحابس بعد نفيه عن المحبوس في المثالين الأولين، وكذلك قاصر عن إثبات حق الطلاق لغير الزوج بعد قطع سلطنته ونفيها بواسطة حديث لا ضرار. فإذن حديث لا ضرار لا يمكن أن يشمل الحكم العدمي، لأنه إذا يريد أن ينفيه النافي لوحده لا ينفع شيئا ما لم يثبت في مكان ذلك الضمان الذي كان متوجها على المحبوس لأنه ضرري، يريد أن ينفيه لماذا؟ حتى يثبت الضمان على الحابس. وعندما يريد أن يقطع السلطنة، سلطنة الطلاق من الزوج، عندما يمتنع من الإنفاق على الزوجة حديث لا ضرار ينفي هذه السلطنة لكي يثبتها للحاكم الشرعي، وحديث لا ضرار قاصر عن إثبات هذا الحق لغير ما هو مقرر في الشارع. واضح؟ ليش؟ لأنه حديث لا ضرار هو حديث نفي، دليل نفي لا دليل إثبات. هذا كله بالنسبة إلى إثبات أصل الدعوة، وهي عدم شمول الحديث للأحكام العدمية بشكل عام. وأما بالنسبة إلى مسألة الزوجة التي تتضرر نتيجة لعدم إنفاق الزوج، فالحكم المستلزم للضرر فيها وجودي لا عدمي، وذلك إلى هنا كنا نمثل بهذا المثال لشمول حديث لا ضرار للحكم العدمي. والحال عندما ندقق في هذا المثال نجده مصداقا للحكم الوجودي. فإذا قلنا بأنه حديث لا ضرر يمكن أن ينفي حق الطلاق وانحصار الطلاق بالنسبة إلى الزوج، يمكن أن ندعي ذلك، ولكن لا يثبت على أنه حديث لا ضرار هو شامل للحكم العدمي، لأنه هذا الحكم ليس حكما عدميا خلاف ما هو مقرر، وذلك لأن الموجب لوقوع الزوجة في الضرار هو شنو؟ هو حصر حق الطلاق بالزوج. نعم، وهو أمر وجودي منتزع من جعل حق الطلاق للزوج شرعا وعدم جعله لغيره شرعا. إذن هو الانحصار وحصر الطلاق بيد الزوج هو شنو؟ أولا دليل وجودي ليس عدميا، غاية ما هناك أنه انتزاعي منتزع من حكمين: من ثبوت حق الطلاق للزوج، وعدم ثبوته شرعا لغير الزوج. اللي نفهم منه شنو هذا المعنى المنتزع، وهو الانحصار. صحيح أن هذا الأمر المنتزع لم يكن بحد ذاته مجعولا شرعيا، وجودي وجودي، ولكن لم يكن مجعولا شرعيا، ولكن يكفيه أن يكون منتزعا من حكمين شرعيين. وهو شنو حكمان شرعيين؟ أولا حق الطلاق بيد الزوج، وعدم جعل حق الطلاق لغير الزوج. لذا نقول وقد ورد على لسان الشارع بقوله هذا أنه الطلاق بيد الزوج، الطلاق بيد من أخذ بالساق. وهذا الحاصل وإن لم يكن حكما مجعولا شرعيا، إلا أنه لما كان منتزعا من الحكمين المجعولين شرعا، وهما جعل حق الطلاق للزوج وعدم جعله لغير الزوج، أمكن نفيه شرعا بحديث لا ضرر. فتبين أن مثال امتناع الزوج عن الانفراق لم يكن من مصادق الأحكام العدمية الموجبة للضرر على الزوجة، بل هو حكم وجودي. فيمكن أن يدعى بأنه حديث لا ضرر ينفي انحصار الطلاق بالزوج في حال امتناعه من الإنفاق، وإثباته للزوجة وإثبات هذا الحق لغير الزوج وهو الحاكم، نعم، ولكن مع ذلك نبقى على أنه حديث لا ضرر لا يشمل الحكم العدمي. لماذا؟ لأن هذا هو حكم وجودي. يبقى شيء بأنه إذا قبلنا بأن حديث لا ضرر هو حديث نفي، كيف يثبت الطلاق للحاكم؟ يمكن أن نقول بأنه دور حديث لا ضرر هو نفي الانحصار، انحصار الطلاق بالزوج، نعم. وأما ثبوته للحاكم الشرعي، الأدلة الدالة على شنو؟ الدالة على الأمور الحسبية بالنسبة إلى الحاكم الشرعي يثبت ذلك، وإلا للزم منه اختلال النظام وما شابه ذلك. واضح؟ فلذا نتدرج، احنا نقول اولا الحاكم الشرعي يجبر الزوج اولا على الانفاق، اذا ابى يجبره على الطلاق، اذا ابى من الطلاق ذاك الوقت شنو يتولى الحاكم الشرعي امر الطلاق مباشره. فاذا هذا الاشكال بعد لا يرد بانه اذا كان دليل نفيا حتى وان كان الحصر وجوديا. فإذا أردنا أن نجري حديث لا ضرر لنفي الحاصر بالزوج، هذا لا يثبت شنو؟ يعني الحديث لا ضرر قاصر عن إثبات الحق للحاكم الشرعي، لأنه هو دليل نفي بحت.
نعم.
شنو الجواب؟ بأنه نحن نستعين بحديث لا ضرر فقط بالنسبة إلى رفع الانحصار، وأما إثباته بالنسبة إلى الحاكم الشرعي فبدليل آخر. هذا كله بحسب ما تقتضيه القاعدة. وهناك نصوص خاصة وردت بالنسبة إلى امتناع الزوج من النفقة على الزوجة، تدل على زوال سلطنة الزوج حينئذ على الطلاق، وأن للحاكم أن يفرق بينهما، مع غض النظر عن القاعدة، مع غض النظر عن شنو شمول حديث لا ضرر. أصلا أكو نصوص خاصة تدل على أنه لو امتنع لا لعذر هذا الزوج عن الإنفاق عن الزوجة، ففي هذه الحالة هناك يعني تنقطع سلطنته على الطلاق، سلطنة الزوج، وتثبت للحاكم، فللحاكم أن يفرق بين الزوجين بالطلاق. إن قلت إن هذه النصوص الدالة على جواز تولي الحاكم الشرعي للطلاق نتيجة لعدم الإنفاق معارضة للنصوص الدالة على أنها يعني الزوجة ابتليت فلتصبر، فالشارع بواسطة هذه النصوص قال بأنه لا شارة لها، لا حل لها، فلا بد لها شنو؟ من أن تصبر. فإذا كان هذا الحكم موجود بالنسبة، هذا الحكم موجود وهو تولي الطلاق للحاكم، ما يحتاج أن تصبر. فإذا هذه النصوص الدالة على تولي الحاكم للطلاق تكون معارضة مع شنو؟ النصوص الدالة على الأمر بالصبر بالنسبة إلى الزوجة، فيتعارضان فيتساقطان. فإذا هذه النصوص لا تدل على جواز تولي الحاكم للطلاق. هذا هو الإشكال. قلت أن هذه النصوص الآمرة بالصبر الموجهة للزوجة إنما هي وردت فيما إذا امتنع الزوج عن المواقعة لا عن الإنفاق، فلا معارضة بينهما، فيعمل بكل منهما في موردها. النصوص الدالة على أنه لو امتنع من الإنفاق ففي هذه الحالة شنو؟ للحاكم أن يفرق بينهما، هاي بالنسبة إلى الامتناع عن الإنفاق. وأما النصوص الدالة على وجوب الصبر على الزوجة إنما هو في حالة الامتناع عن المواقعة، فلا معارضة بينهما، لأن المعارضة من شروطها اتحاد المورد. نعم، فهنا المورد مختلف فلا معارضة. إن قلت إن النصوص الدالة على جواز تولي الحاكم الشرعي للطلاق عند امتناع الزوج عن الإنفاق معارضة بالنصوص الدالة على انحصار حق الطلاق بالزوج دون غيره، كقوله عليه السلام الطلاق بيد من أخذ بالساق. فإذا ثبت التعارض فتسقط تلك النصوص الدالة على تولي الحاكم الشرعي للطلاق بالتعارض. قلت صحيح هناك معارضة بدوية بين الطائفتين من النصوص، النصوص التي تقول بأنه شنو؟ إذا امتنع الزوج من الإنفاق فللحاكم أن يفرق بينهم، والنصوص التي تقول بأن الطلاق هو حق منحصر بالزوج. هذه موجودة، هذا التعارض البدوي. ولكن الطائفة الدالة على تولي الحاكم أخص من الطائفة الثانية. لماذا أخص؟ لأن الطائفة الأولى تقول الزوج إذا امتنع للحاكم الشرعي أن شنو؟ أن يتولى الطلاق. فإذا في حالة خصوص الامتناع. وأما الطائفة الثانية التي تقول بأن الطلاق بيد من أخذ بالساق عام، ليست مختصة بمورد دون مورد آخر. ونحن نعلم إذا حصل تعارض بين الخاص والعام فالخاص يقدم عليها، ولكن بالتدرج. نقول بأن الحاكم الشرعي في البداية يجبر الزوج على الإنفاق، فإن أبى فيجبره على مباشرة الطلاق، فإن أبى ذاك الوقت الحاكم الشرعي يتولى الطلاق بنفسه.
زين،
إن قلت إن النصوص الدالة على جواز طلاق الحاكم عند امتناع الزوج عن الإنفاق معارضة مع النصوص الدالة على عدم جواز طلاق الحاكم بالنسبة إلى من غاب عنها زوجها إلا بعد التفحص عنه 4 سنوات، فعندنا طائفتين. طائفة تقول الزوج إذا امتنع من دون تأخير يجوز لشنو؟ للحاكم أن يتولى الطلاق. الطائفة الثانية الواردة بالنسبة إلى الغائب، الزوج الغائب، هل يتولى الحاكم الطلاق مباشرة؟ لا، بل ينتظر بعد التفحص عن هذا الزوج لمدة 4 سنوات، بعد ذلك يتولى. فأكو تنافي راح يكون بينهما، هذا يقول مباشرة يتولى الطلاق، وذاك يقول بأنه بعد التفحص 4 سنوات يتولى الطلاق. فماذا نفعل مع هذا التنافي؟ قلت قد يدعى عدم التعارض والتنافي بينهما، وذلك لأن الظاهر من الروايات الدالة على جواز طلاق الحاكم مختصة بما إذا امتنع الزوج عن الإنفاق بلا عذر، وأما مورد النصوص الدالة على عدم جواز طلاق الحاكم إلا بعد الفحص 4 سنوات إنما هي إذا كان عدم إنفاق الزوج الغائب لعذر. نعم، فإذا مورد الطائفتين مختلف فلا تنافي بينهما. هناك من دون عذر يتولى الحاكم الطلاق، هنا مع العذر يصبر 4 سنوات بعد الفحص. هذا تمام الكلام في هذه الجهة من البحث، وقد تبين أن حديث لا ضرر إنما هو خاص بنفي الأحكام الضررية الوجودية وليس شاملا للأحكام الضررية العدمية. زين، بعد الانتهاء من البحث في هذه الجهة يأتي البحث في جهة أخرى، وهي من الجهات التي وقع الكلام فيها في موضوع حديث لا ضرر، هي أن الضرر الذي جعل موضوعا لقاعدة نفي الضرر هل هو الضرر بوجوده الواقعي أم الضرر بوجوده العلمي؟ ولإيضاح النقطة التي دار حولها البحث في هذه الجهة نقول بشكل عام أن الألفاظ قد وضعت للمعاني الواقعية دون المعاني العلمية الاعتقادية. يعني مهما كان اعتقادك بالنسبة إلى المعنى فاللفظ دال على المعنى الواقعي. وعلى هذا الأساس عندما يرد عنوان في دليل من الأدلة الشرعية لا بد من حمل هذا العنوان على المعنى الواقعي، وكذلك إذا جعل موضوع لحكم شرعي فالمراد من الموضوع هو الموضوع بمعناه الواقعي لا بمعناه الاعتقادي الذي أو العلمي الذي يعلمه المكلف، سواء كان يعلمه أو لا يعلمه المكلف فإن الحكم يذهب إلى شنو؟ يترتب على الموضوع الواقعي. وعلى هذا الأساس عندما يرد عنوان في دليل من الأدلة الشرعية لا بد من حمل هذا العنوان على المعنى الواقعي سواء علم به المكلف أم لا. فعندما يرد أن البول نجس فإن المراد من عنوان البول هو البول الواقعي، فهذا الذي حكم الشارع بنجاسته. فلذا إذا كان جاهلا بمائع بأنه بول وقد اعتقد أنه ماء فأصاب شيء منه يده أو ثوبه ثم علم أنه بول فلا بد من تطهيرهما، ما يقدر يقول بأنه أنا ما كنت أعلم بأنه بول، كنت أعتقد بأنه شنو ماء فلا يكون نجسا فلا يجب تطهير اليدين. لماذا؟ لأن الحكم وهو النجاسة قد ورد على ماذا؟ على البول الواقعي، وهذا انكشف بأنه بول واقعي وإن كنت تعتقد بأنه ماء. وفي المقابل إذا اعتقد بأن المائع الذي وقعت قطرة منه على ثوبه أو يده أنه بول، اعتقد بأنه بول فثبت بعد ذلك أنه ماء فلا يحكم بنجاسة يده أو ثوبه. لماذا؟ لأنه بحسب الواقع لم يكن موضوعا لحكم النجاسة وإن اعتقد بأنه موضوع. هنا ممكن أن يحصل مثلا في بعض الموارد التجري، ولكن التجري شيء وترتب الحكم على الموضوع الواقعي شيء آخر. إذن بشكل عام أن العنوان الذي يؤخذ في لسان الدليل إنما هو بعنوانه الواقعي لا العلمي. إذا عرفنا ذلك فنقول فيما نحن فيه أن الضرر قد أخذ موضوعا لحديث نفي الضرر، فلا بد وأن يكون المراد منه هو الضرر الواقعي لا الضرر العلمي، وهذا واضح لا لبس فيه. ولكن المشكلة أنه يظهر من الفقهاء في بعض الفروع خلاف ذلك، حيث أنهم لم يعولوا فيها على الضرر الواقعي في تلك الفروع مع وجوده في تلك الفروع. زين، وهذا من تلك الفروع حكمهم بصحة الطهارة المائية باعتقاد عدم الضرر مع وجوده واقعا، ومنها حكمهم بصحة الصوم بصحة صوم من اعتقد عدم الضرر مع كونه مضرا واقعا، ومنها تقييد الفقهاء خيار الغبن والعيب بما إذا جهل المغبون بالغبن وجهل الآخذ للمعيب بالعيب، وأما مع العلم بهما فلا يحكم بالخيار. هسه كل المثال هذا يحتاج إلى توضيح حتى هنوضع نعرف الجواب شنو. أما المورد الأول والثاني، إذا شخص كان الغسل مثلا مضرا به واقعا، الغسل المائي، ولكن كان جاهلا بهذا الضرر واعتقد أن الغسل لا يضره فاغتسل، فبمقتضى ما ذكرنا بأن موضوع قاعدتنا في الضرر هو الضرر الواقعي، وهنا الضرر الواقعي حاصل من الغسل، فإن ذلك يقتضي بطلان غسله لأنه الضرر حديث لا ضرر ينفي شنو الضرر الواقعي، وحسب الفرض الضرر الواقعي موجود، ولكن غاية ما هناك هو لا يعلم به، اعتقد عدم ضرريته. لماذا يوجب بطلان الغسل؟ لأن حديث نفي الضرر يرفع الوجوب عن الغسل بالنسبة إلى هذا الشخص. ليش؟ لأنه وجوب الوضوء ضرري، وحديث الرفع شنو؟ يرفع الحكم المستلزم للضرر، الضرر الواقعي. والغسل مع عدم تعلق وجوب به بعد رفعه ينبغي أن يكون باطلا، ولكن مع ذلك قالوا بصحة غسله. فلذا يتبادر السؤال، ما هو المصحح لهذا الغسل الضرري؟ مع التسليم بأنه حديث لا ضرر إنما يرفع الضرر الواقعي، وهنا الضرر الواقعي موجود ولكن لم يعولوا عليه، وكأنهم عولوا على الضرر الذي يعتقده المكلف، الضرر العلمي الذي علم به. وكذلك بالنسبة إلى الصوم، إذا اعتقد بأن الصوم ليس مضرا به فصام ثم تبين أنه كان ضرريا عليه واقعا، ففي هذه الحالة أن وجوب الصوم قد ارتفع بسبب حديث لا ضرر، فصومه قد صدر منه من دون أمر شرعي فينبغي أن يكون باطلا، ولكن مع ذلك قال الفقهاء بصحة هذا الصوم. فلذا ينبغي أن نسأل ما هو وجه الحكم بصحته بعد التسليم بأن المرفوع بحديث لا ضرر هو الضرر الواقعي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.